بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المناقشة الثانية، ما ذكره الشهيد الأول في القواعد والفوائد ولم يذكره بعنوان مناقشة لهذا الدليل، بل ذكره لبيان مختاره في معنى الغرار وما يرتبط بذلك، إلا أن ذكر المصنف لكلامه في هذا الموضع ظاهره أنه نقله من باب مناقشة الدليل، وقد نقل كلامه وقد نقل المصنف كلامه الشهيد الأول بطوله في صفحة ونصف، فنقل ما يرتبط بالمناقشة وما أكثر وما هو أكثر من ذلك مما يبين رأي الشهيد الأول في المسألة. ويمكن تلخيص كلام الشهيد الأول في أمور أربعة. الأمر الأول، في بيان معنى الغرر، ذكر الشهيد الأول أن الغرر لغتان ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه.
باطن مكروه،
وهذا ما يناسب ما نقله الفيروز أبادي في القاموس المحيط كما تقدم. ومن ذلك سميت الدنيا بمتاع الغرور، لأن ظاهرها محبوب وأما باطنها فمكروه. وأما الغرر شرعا فهو بمعنى جهل الحصول وليس بمعنى جهل الوجود وجهل الصفات وجهل الحصول كما ذكر المصنف في صفحة 178 في معنى الغرر. إذن فالغرر شرعا بمعنى جهل الحصول فقط وليس جهل الوجود وجهل الصفات أيضا. ومن خلال هذا الأمر يتضح المناقشة في الدليل الدليل وما ذكره المصنف من أن الغرار بمعنى الجهل بأصل الوجود والجهل بالصفات للموجود والجهل بالحصول، بل الصحيح هو بنظر الشهيد الأول يعني أن معنى الغرر شرعا خصوص جهل الحصول وليس الجهل بالمعاني الثلاثة والأنحاء الثلاثة. الأمر الثاني ذكر الشهيد الأول بأن النسبة بين الغرر والجهل العموم والخصوص من وجه، فقد يوجد جهل بدون غرر، من قبيل الطعام الذي لم يكل ولم يوزن، فيوجد فيه جاهل بالمقدار لكنه معلوم الحصول ومقدور على تسليمه، فهنا يوجد جهل بلا غرر. عليكم السلام. وقد يوجد غرر من دون جهل كالعبد المعلوم الصفات الآبق الذي لا يقدر على تسليمه، فيوجد فيه غرر جهل من حيث الصفات لكن لا يوجد غرر للقدرة على تسليمه. وقد يجتمعان فيوجد جهل وغرار. كالعبد المجهول الصفات عليكم السلام غير المقدور على تسليمه. والحاصل أن النسبة بين الجهالة والغرار هي العموم والخصوص من وجه وليست التساوي كما يظهر من هذا الدليل. إذن فاتضح من خلال هذا الأمر الثاني الذي ذكرنا وجه المناقشة في هذا الدليل، حيث ظاهرة أن الجهلاء والغرراء متساوية، إلا أنه اتضح أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. الأمر الثالث ذكر الشهيد الأول أنه يمكن تقسيم الجهل بالمبيع إلى عدة أقسام أوصلها إلى سبعة. القسم الأول الجهل بالوجود، كما إذا باع البائع عبدا مجهول الحياة والوجود
فقال بعتك عبدي باكر، وهو لا يعلم بوجوده أصلا، لعله مات. القسم الثاني الجهل بالحصول، كبيع العبد الآبق المعلوم الوجود، كما إذا باع زيد عبده الذي يعلم بوجوده لكنه هارب آبق. القسم الثالث الجهل بالجنس، كبيع حب لا يدرى ما هو، هل هو حنطة، هل هو شعير، هل هو وهل هو. خو القسم الرابع الجهل بالنوع، كبيع عبد لا يعلم، رومي، زنجي، فارسي، عربي، وهل مجرى. القسم الخامس الجهل بالقدر، كبيع ما يكال من دون معرفة كيله، أو بيع مساحة من الأرض بمقدار ما يبلغه السهم مع عدم العلم بمقدار ما يبلغه ويصل إليه السهم. القسم السادس الجهل بالعين، كما إذا باع شخص ثوبا من ثوبين فقال بعتك أحد هذين الثوبين، فهنا لا يعلم بعين المبيع وإن علم بجنسه أو بنوعه، لكن بعينه فلا يوجد علم بذلك. القسم السابع الجهل بالبقاء، كبيع الثمار بعد ظهوره على الشجر وقبل بدو صلاحه عاما، حيث لا يعلم ببقائه وصلاحه. فهنا يكون البيع بيعا فيه جهالة وغرر، غرر بمعنى الجهالة. هذا ما يرتبط بالأمر الثالث. الأمر الرابع ذكر الشهيد الأول بأن البيع الغرري بمعنى الذي فيه جهالة وليس بمعنى الذي لا يقدر على تسليمه بالخصوص، له أحكام ثلاثة. الحكم الأول البطلان بالإجماع، وهذا إذا كانت الجهالة في العوضين، كما لو باع شخص ما في الصندوق ولا يعلم أنه قطة أو تمر. ف فالبيع باطل للجهالة بالعوضين بالاتفاق والإجماع. الحكم الثاني الصحة بالإجماع، وهذا كبيع الجبة التي لا يعلم بمقدار القطن الموجود فيها، فهذا معفو عنه وصحيح عند العرف وإن كان فيه جهالة بمقدار القطن. وك البيع المشروط بالحمل كبيع الدابة بشرط ما في بطنها من الحمل، فهنا وين كانت توجد جهالة في الحمل حيث لا يعلم ذكر أنثى وخصائص مجهولة، إلا أن البيع صحيح عرفا ومنضم شرعا. وكأس وكبيع الدار مع الجهالة بأس الجدار، وأن هذا الجدار قوي متماسك، أو أنه كجرف انهار ينهار بسرعة وبأي أمطار. الحكم الثالث ما وقع فيه الخلاف بين الأعلام، فالبعض قال بالصحة وإن كان فيه جهالة، والبعض قال بالبطلان، وهذا من قبيل الجزاف في مال الإجارة، كما إذا استأجر شخص آخر لخياطة ثوب وقال أجرتك هذا التمر المشاهد، مع أنه لم يعلم مقدار كيله أو وزنه وإنما اكتفي بمجرد المشاهدة، فهنا بعضهم صحح وبعضهم أبطل الإجارة والبيع. وكالجزاف في مال المضاربة، كما لو ضارب شخص آخر على هذا المال الموجود من الدراهم والدنانير وهي غير معلومة العدد والمقدار، فبعضهم أبطل المضاربة وبعض آخر صححها. ومن قبيل أيضا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها عاما، فهنا بعضهم صحح البيع والبعض الآخر أبطل. ومن قبيل بيع العبد الآبق بغير ضميمة، فوقع في ذلك أيضا الخلاف من حيث الصحة والبطلان. تم كلام الشهيد الأول رفع مقامه، وقد نقله المصنف بطوله في صفحة ونصف، لخصناه لك في أمور أربعة ستتضح لك عند تطبيق العبارة والمرتبط بمناقشة هذا الدليل ما ذكر في الأمرين الأولين في معنى الغرض. إلا أن المصنف يجيب عن هذه المناقشة قائلا وفي بعض كلامه تأمل فقط، السماء مقصوده ما بين، فنشير لبعض التأملات اختصارا. التأمل الأول أن ما ذكره الشهيد الأول من تفسير الغرر شرعا بجهل الحصول فقط غير تام ولا شاهد عليه، بل الغرر شرعا بمعنى جهل الوجود وجهل الصفة وجهل الحصول كما ذكرنا في صفحة 178 أو 70. التأمل الثاني أن الشهيد الأول ذكر بأن هناك حقيقة شرعية للغرار وهي بمعنى جهل الحصول، مع أنه لا شاهد على وجود حقيقة شرعية أو حتى متشرعية للغرار، فلا آية ولا رواية ولا شاهد من المتشرعة على أن هناك حقيقة خاصة في الشرع لمعنى الغرر. إذن فليس هناك إلا معنى واحد للغرر وهو المعنى اللغوي العرفي الذي ذكره أرباب اللغة. إن شاء الله غير واضح. إن ذكر الآن لاحظ مولاي عند تطبيق العبارة قال وشرعان، وما قال وشرعان، قال الغرر لغة وشرعان هو جهل الحصول. من وين أنت قائل إن هذا هو نظر الشرع؟ هذا مو معناته حقيقة شرعية بعد. أقول مولانا خجلتونا، مولانا خجلتونا، إذا كان لعله لما عليه اللغة إذن هو خالف ما عليه اللغة. اللغة لاحظ ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه، هذا هكذا قال، هذا ما عليه اللغة. ويقول ما مضى الشرع على اللغة، الشرع غير، قال جهل الحصول. التأمل الثالث، التأمل الثالث بالنسبة لما ذكره الشهيد الأول من وقوع الخلاف في صحة الإجارة والمضاربة على مال الجزاف ممنوع، بل الظاهر أنه هناك اتفاق على البطلان في الإجارة على مال الجزاف والمضاربة على مال الجزاف. فلا حظوته بصر، طبق العبارة، قال وما أبعد ما بينه، بين من؟ صاحب الجواهر الذي نقلنا كلامه، وبينما عن قواعد الشهيد، حيث صاحب الجواهر كان يقول الغرر بمعنى ماذا؟ الجهل بالصفات فقط، أما الشهيد الأول يقول الغرر جهل الحصول، فكل يدعي دعوة معاكسة تماما، والمصنف يدعي دعوة أخرى أن هذا صح وهذا صح، لا هذا بالخصوص ولا ذاك بال خصوص. فعندنا أقوال ثلاثة، واحد يقول الجهل خاص، الغرر خاص بالجهل بالصفات، آخر يقول الغرر خاص بجهل الحصول، المصنف يقول لا بالكل، حصول صفات وجود، حيث قال الشهيد الأول الغرر لغتان، هذا ما يرتبط بالمطلب الأول، بالأمر الأول عفوا، بيان معنى الغرر، الغرر لغتان ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه، قاله بعضهم ومنه قوله تعالى متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وشرعا هو جهل الحصول، وأما المجهول المعلوم الحصول ومجهول الصفاء فليس غرار، هذا يسمى جهل مثلا بصفة أو جهل بالوجود، لكن لا يسمى غرار. الآن الأمر الثاني النسبة، وبينهما يعني بين الجهل والغرار عموم وخصوص من وجه، لوجود الغرار بدون الجاهل في العبد الآبق، إذا كان معلوم الصفة من قبل أو وصف الآن وصفه البائع أو وصف الآن لكنه غير مقدور على تسليمه، فيصير يوجد غرار بدون جهل لأنه معلوم العبد، ووجود الجهل بدون الغرار الآن، الجهل موجود لكن ما في غرار في المكيل والموزون والمعدود، إذا لم يعتبر مع أنه يقدر على تسليمه لكن ما كلناه أو وزناه أو عددناه، وقد يتوغل في الجهالة مع أنه يقدر على تسليمه مثل كحجر لا يدرى، الآن أمامنا حجر لا نعلم ذهب فضة نحاس صخر، فهذا مجهول لكن يقدر على تسليمه فلا يوجد فيه غرار وإن كان فيه جهالة. ويوجدان معا الجهالة والغرار في العبد الآبق المجهول الصفة. خب الآن جاء إلى الأمر الثالث، أقسام الغرر أو الجهل. طبعا الغرر هنا مقصود بالغرر ليس بمعنى القدرة على الجهل بالحصول، لا، الغرر بالمعنى العام يعني مجازا بمقتضى عطفه، الغرر على الجهل عطف تفسيري وتوضيحي. ويتعلق الغرر والجهل تارة، هذا القسم الأول، بالوجود، الجهل بالوجود كالعبد الآبق المجهول الوجود. القسم الثاني وتارة بالحصول، هذا اللي معنى الغرر الحقيقي، كالعبد الآبق المعلوم الوجود. القسم الثالث الجهل بالجنس كحب لا يدرى ما هو، حنطة قمح شعير إلى آخره، وسلعة من سلع مختلفة، باع ما في الصندوق ولا نعرف ماذا في الصندوق. خب قسم الرابع وبالنوع كعبد من عبيد، هل هو رومي فارسي عربي إلى آخره. القسم السادس وبال أو الخامس وبالقدر ككيل لا يعرف قدره، والبيع إلى مبلغ السهم، هذا بعتك إلى مقدار ضربة سهم، كم هي ضربة السهم لا نعلم، 10 أمتار 50 مترا. وهذا القسم السادس وبالعين، الجهل بالعين كثوب من ثوبين مختلفين. قسم السابع وبالبقاء كبيع الثمر قبل بدو الصلاح عند بعض الأصحاب، ولو اشترط أو اشترط أن يبدو الصلاح، قال مثلا المشتري اشتريت منك تمر هذه النخلة بشرط أن يبدو صلاحها أو صلاحها، فالبيع باطل لا محالة لأنه غرري، لأن هذا أمر راجع إلى الله، هو الذي يبدي الصلاح ولا يعلم، لعل الله سبحانه وتعالى لا يشاء أن تصلح الثمرة. ولو اشترط أو اشترط أن يبدو الصلاح لا محالة كان غررا عند الكل، لأن هذا أمر راجع إلى قدرة الله سبحانه، لا يعلم هل تشاء المشيئة الإلهية أم لا. كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلة، قال بعتك هذا الزرع أو اشتريت منك هذا الزرع بشرط أن يصير سنبلة، هذا أمر غير مقدور على تحقيقه، لا البائع يستطيعه ولا المشتري، أمر رجع لله سبحانه، فيكون البيع غرريا بناء على ذلك. خب الآن جاء إلى الأمر الرابع، الأحكام الثلاثة للغرر. والغرار قد يكون بما له مدخل ظاهر في العوضين وهو ممتنع بإجماع، يعني يوجب بطلان البيع، هذا الأول. الآن الثاني، وقد يكون الغرار بما يتسامح به عادة لقلة كأس الجدار، هذا مثلنا له بعد، مثلنا له مولاي، وقطن الجبة مثلنا له أيضا وهو معفو عنه إجماعا، ونحو اشتراط الحمل أيضا مثلنا له. خب الآن الثالث، الحكم الثالث، وقد يكون بينهما يعني محل خلاف، بعض قال بالبطلان بعض قال بالصحة، وهو محل الخلاف كالجزاف في مال الإجارة. الجزاف يعني غير المحسوب وزنا أو كيلا أو مقدارا، بل يكتفى فيه بالمشاهدة فقط، هذا يسمى جزاف، يعني اكتفينا بالمشاهدة. خب كالجزاف في مال الإجارة والمضاربة والثمر قبل بدو الصلاح والآبق بغير ضميمة انتهى. وفي بعض كلامه تأمل، بينا تأملات ثلاث. المناقشة الثالثة، ما ذكره الشهيد الأول أيضا لكن في شرح الإرشاد. حيث ذكر في بيع الصرف أنه لو كان الثمن شخصيا معينا كدراهم معينة فقد ذهب المخالفون إلى بطلان البيع لأجل الغرر. أما الصغرى وهو أن هذا غرر فلأنه قد تتلف هذه الدراهم أو الدنانير المعينة قبل دفع المشتري إياها للبائع، أو قد تكون مستحقة للغير وليست للمشتري. إذن فإذا كانت الدراهم أو الدنانير مشخصة معينة فالعامة قالوا بأن هذا يوجب الغرر لأنها قد تتلف قبل دفعها للبائع، أو قد تكون لغير المشتري في الواقع ففي ذلك غرر. أما إذا كان الثمن كلية دراهم كلية فالبيع صحيح لعدم وجود غرار، فلو تلفت بعض الدراهم لم تتشخص أنها هي ثمن. وأما الكبرى وهو بطلان البيع الغرري فلنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار. هذا ما ذهب له العام. فأشكل عليهم الشهيد الأول بأنه نمنع الصغرى ولا نسلم بوجود غرر إذا كان الثمن شخص صياً. والسر في ذلك هو أن الغرار عبارة عن ما يتجنب عنه العرف، بحيث لو لم يجتنب عنه للزم التوبيخ على الذي لم يجتنب. إذن فالغرار بعبارة أخرى عبارة عما يلوم عليه العقلاء ويعاتب عليه العقلاء لأنه سفاهة. هذا الغرار بحسب ما ذكره الشهيد الأول. ومن المعلوم بأنه إذا كان الثمن شخصيا في بيع الصرف لا يوجد غرر لعدم لوم العقلاء وتوبيخ العقلاء للمتبايعين على جعل الثمن شخصيا. والعقلاء ببابك مولاي ببابك. وبهذا تتضح مناقشة الشهيد الأول لهذا الدليل، حيث إن مقتضى كلامه أن الغرار ما عد بنظر العقلاء سفاهة، فكل ما يعد سفاهة عند العقلاء هو غرر. وهذا خلاف ما ذكرناه في الدليل، حيث لم تنط المسألة بالسفاهة العقلائية. واضح؟ ويجيب المصنف عن ذلك بجوابين. الجواب الأول نقضي، فنقض على الشهيد الأول بنقوضات، أن البيع فيها باطل مع أنه على كلامك يوجد، لا يوجد، مع أنه على كلامك لا يوجد غرر لعدم وجود سفاهة عقلائية، والبيع في الواقع والشر باطل. النقض الأول، ما إذا اشتري العبد الآبق أو العبد الضائع المرجو الحصول عليه بثمن قليل، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، نبي الله يوسف شروا بثمن دراهم بخس. المهم، كما إذا باع صاحب العبد الآبق أو الضال عبده بدرهم على رجاء أن يحصل عليه المشتري، فهذا البيع في الشرعي يعتبر باطلا، لأن بيع العبد الآبق أو الضال بدون ضميمة باطل، مع أنه على كلام الشهيد الأول المفروض البيع صحيح، لأنه لا سفاهة فيه بنظر العقلاء ما دام الثمن قليل درهم ويرجى الحصول على العبد. النقض الثاني، ما إذا اشترى المشتري المبيع المردد بين كونه ذهبا أو نحاسا بقيمة النحاس، فقيمة الذهب درهمان مثلا وقيمة النحاس درهم، وهو لا يعلم أن هذا ذهب أو نحاس واشتراه بقيمة النحاس وهو درهم، فالبيع في الشارع باطل لأنه لا يعلم حقيقة المبيع. لكن بناء على ما ذكره الشهيد الأول من أن المناط في الغرر على السفاهة العقلائية أن البيع صحيح، لأن البيع وقع بإزاء النحاس، وهذا إن كان ذهب فالمشتري رابح لأنه دفع درهم وقيمة المبيع درهم، وإن كان النحاس لم يخسر شيئا لأنه دفع قيمة النحاس، فلا يلام ولا يوبخ بنظر العقلاء. النقض الثالث: ما إذا اشترى المشتري المبيع المجهول مقداره بثمن المتيقن منه، كما إذا شك في أن التمر كيلو أو كيلوين واشتراه المشتري بقيمة كيلو واحد فدفع درهما، فهنا البيع في الشارع باطل جزما لجهالة المبيع، لا يعلم كيلوان أو كيلوين، لكنه بنان على ما ذكره الشهيد الأول من أن المناط في الغرر على السفاهة العقلائية يكون البيع صحيحا، لأنه لا سفاهة فيما بذله المشتري حيث بذل درهم بمقدار الأقل، فإن كان هو كيلو صار كيلو بدرهم، وإن كان أكثر فالمشتري هو الرابح حيث أخذ درهما مجانا، حيث أخذ كيلوا مجانا. بل قد يوبخ العقلاء المشتري لو لم يشتري، لأنه لا يعتبرون ذلك سفاهة، بل قد يعتبرون عدم الشراء هو السفاهة، مع أن الشارع يرى البيع في جميع هذه الموارد باطل. الجواب الثاني الحل كلمة مختصرة: إن نهي الشارع عن بيع الغرار ليس لأجل السفاهة العقلائية، وإنما نهيه في الواقع لأجل سد باب المخاطرة والمنازعة بين المتبايعين، فلأجل أن لا يقع تنازع بين المتبايعين منع من بيع الغرار، لا لأن بيع الغرار يعتبر سفاهة عقلائية لندور مدار السفاهة العقلائية، فإن كانت هناك سفاهة عقلائية حكمنا بالبطلان، إن لم تكن حكمنا بالصحة، بل المدار على أصل وجود الغرار مع غض النظر عن رأي العقلاء، لأن الحكمة في هذا الحكم سد المنازعة الواقعة بين المتبايعين. تم الكلام في هذه المناقشة الثالثة وإجابة المصنف عليها، وصلنا إلى المناقشة الرابعة، مناقشة الصدوق، ثم إنه قد حكي عن الصدوق، هذا المناقشة الرابعة. الجواب النقضي هذا اللي قال فإن مقتضاه، من فإن مقتضاه إلى بكونه خطرا. الجواب الحلي فالأولى أن هذا، والنقضات الثلاثة ستراها عند تطبيقك للعبارة، والحمد لله رب العالمين.